حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الصيام من بلوغ المرام في أدلة الأحكام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم جليل عني به العلماء، حتى ذكروا أن الحافظ العراقي رحمه الله ألف في فوائده مجلداً في فوائد هذا الحديث، وهو يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها، ويدل أيضاً على شمائل وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من هو؟ مبهم، أي لم يميز باسمه، لأنه لا فائدة من تمييز اسمه والحالة هذه. وكثير من المواضع والأحاديث إذا أبهم الرجل يكون إبهامه مقصودا، لأنه لا ينبني على بيان اسمه فائدة، إلا إذا كان في بيان اسمه ممدحة له من جهة ثناء عليه أو منقبة تحصلت له، فهنا يعنى العلماء ببيان اسمه والبحث عنه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ ما الذي أوقعك في الهلكة؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فهذا يدل على أن وطأ الإنسان أهله محظور من محظورات الصيام، بدليل أنه حكم على نفسه بالهلاك. وهل يعلم بذلك أو لا يعلم؟ اللفظ محتمل، وأما قوله هلكت فيحتمل أنه أعلم بهذا الفعل، أنه لما وقع فيه أنه أصابته الهلكة. ويحتمل الأصل أنه يعلم أن الوطأ في نهاية رمضان محذور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذا وقع الإنسان على أهله في نهار رمضان وهو صائم من غير عذر سفر أو مرض، فإنه يكون قد أفسد صوم يومه، وجبت عليه الكفارة، والكفارة 3 مترتبات: أولها عتق رقبة، والرقبة هنا مجملة، هل هي رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة؟ والمجمل يرد إلى المبين، لقول الله جل وعلا في تحرير الرقبة: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن في كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في نهار رمضان، فالرقبة فيهما المؤمنة المنصوص عليها في قتل المؤمن خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقال: لا أجد، لأنه عاجز. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ دل على أن الترتيب الثاني في الكفارة صيام شهرين متتابعين. فقال: لا. وفي رواية قال: والله ما أوقعني في هذا إلا الصوم، يعني ما أتحمل. فقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذه المرحلة الثالثة. والكفارة في الوطن نهار رمضان لمن كان من أهل وجوب الصيام على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لماذا نص على 60؟ ما قيل 30 أو 40 أو 70 أو 90؟ نعم. أي. لأن من قواعد الشريعة أن من عجز عن الصيام يطعم بدل اليوم الذي ما صامه إيش؟ مسكين. والشهران المتتابعان الغالب أنهما كم؟ 60 يوما، وقد يكون 58 إذا كان الشهران ناقصين، إذا كان الشهران ناقصين، لكن أخذ بالأغلب. فالستين مقابل هذين الشهرين، يعني في كل يوم مقابله مسكين. قال: لا، لا أجد، وهو فقير، كما دل في الحديث على أنه من أفقر أهل المدينة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ما عنفه، ما قال يا الفاعل التارك، جلس، لأن الرجل جاء مذنبا موشكا على الهلكة بقوله: هلكت وأهلكت. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. وش العرق؟ المكتل. المكتل يسمى عرقا. طيب ألقنة، وش يسمونها الناس؟ ألقنة تعرفونه؟ النخلة وش تخرج؟ ها؟ أي ألقنة تسمونه عذقا، ويسمى أيضا ها بقناء التمر، قنوان وغير قنوان. عذق التمر يسمى عرقا، لكن الأصل أنه في الأول في المكتل الذي وضع فيه التمر، وما بين مقداره، لكنه مكتل. قال: خذ هذا فتصدق به. دل على أن المرحلة الرابعة لمن عجز عن إطعام 60 مسكين أن يتصدق بما يقدر، بما يستطيع. وهذا يتماشى مع قواعد الشريعة أن من عجز عن شيء انتقل إلى ما يستطيعه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ تصدق به على ناس أفقر منا؟ وهذا استفهام تقريري، يعني ما أفقر، ما في أحد أفقر منا. فوالله ما بين لابتيها. ما اللابتان؟ اللابتان جمع لابة، والمراد باللابة الحرة. فوالله ما بين لابتيها، لابتي المدينة، والمدينة روضة بين حرتين، بين لابتين، تسميان الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية. والحرتان يا أخواني متصلتان من جهة الجنوب، من جهة قبى والعوالي، ومفتوحتان من جهة الشمال، ما يحدها من الشمال إلا جبل أحد، ومن الشمال الغربي الأرض السبخة، ملتقى أودية المدينة. وتسمى هاتان الحرتان الأولى بحرة واقم، والثانية بحرة الوبرة، وهو شرف للمدينة. فقد جاء في الحديث: من تصبح بسبع تمرات عجوة كن له وقاء من كل شيء إلا من السام، وهو الموت. وجاء في رواية في البخاري: من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها. وجاء في لفظ ثالث في البخاري أيضا: من تصبح بسبع تمرات فأطلق. فهذا فيه مندوحة وسعة لمن لم يتحصل على تمر هذه الأرض المباركة في المدينة. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، نحن أفقر من في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا شأنه إذا ضحك من الشيء الذي يتعجب منه، يضحك حتى تبدأ أنيابه أو أضراسه. ولم يكن من هديه أنه إذا ضحك قهقه ففغر فاه حتى ترى لهواته كما يفعله بعض الناس. وهذا من كمال الأدب والسمت الذي أدبه به ربه جل وعلا. ثم قال: وهذا الضحك يا أخواني تعجبا، ليس الضحك سخرية واستهزاء، وإنما الضحك من باب إيش؟ التعجب. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، تصدق به على أهلك. ولهذا إذا عجز الإنسان عن هذا كله يسقط عنه، إذ ليس واجب مع العجز، ليس هناك واجب مع العجز. إنسان يعجز أنه يصلي وهو واجف، ينتقل إلى الصلاة وهو قاعد، يسقط عنه ركن وهو الوقوف للصلاة. قال: رواه السبعة، واللفظ لمسلم. من هم السبعة؟ البخاري ومسلم وهما الشيخان، والأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والسابع الإمام أحمد. هذا عند المشتهر عند أهل الحديث. وعند بعضهم السبعة مالك بدل من؟ بدل أحمد، والأول هو الذي عليه العمل. اشتمل الحديث على فوائد عظيمة يا أخواني، منها أن من وقع على أهله يعلم حرمة الوقوع، أي عامدا أو ذاكرا غير جاهل، أنه يجب عليه الكفارة، وهي كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه، ويجب عليه التوبة. هذا في حق من؟ الرجل. طيب المرأة، المرأة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مطاوعة أو راغبة أو غاصبة زوجها، ترى بعض الحريم يغصب أزواجه، فحكمها حكمه. أما إذا كانت مرغمة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة المغلظة هذه، وإنما يجب عليها قضاء هذا اليوم الذي أفسده عليها زوجها. المسألة الثانية: لو أنه وطئ في أيام متعددات في رمضان، رمضان كم يوم؟ 30 يوم أو 29. لو أنه وطئ أهله في 5 أيام متغايرة، فيجب عليه في كل يوم كفارة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة. كما لو أنه أفطر في كل يوم، يجب عليه قضاء كم؟ الأيام التي أفطرها. واضح هذا يا أخواني؟ بخلاف كفارة اليمين، فإنه لو حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد، والله أن تأكل، والله أن تأكل، والله أن تأكل، فيجب عليه كفارة إيش؟ واحدة. إلا في كفارة الوطء في نهار رمضان، فإنه أفسد هذا اليوم، وكل يوم عبادة مستقلة. المسألة الأخرى: أن الإنسان لا ينتقل من كفارة إلى أخرى حتى يعجز عنها، فمن كان واجدا للعتق لا يجوز له الصيام. ويروى عن بعض علماء الأندلس أن أميرا من أمرائها وقع على أهله في رمضان، فأفتاه هذا الأمير بأن عليه صيام 2 متتابعين، فقيل له: إن الأمير عنده جواري وعنده رقيق، لماذا انتقلت للصيام مع وجوب العتق؟ قال: أريد أن أعزره، وإلا يبياط كل يوم امرأة ويعتق من العبيد والإماء اللي عنده. فهل هذا الاستحسان بالانتقال إلى الكفارة الثانية مع قدرته على الأولى في محله، أو ليس في محله؟ ولما هذا الاستحسان والاجتهاد ليس في محله؟ لماذا؟ لأنه استحسان واجتهاد في مقابل الشرع ومقابل الدليل. ولهذا يعد العلماء هذا من الاستحسان القبيح، وإن كان فيه التعزير لكن لا يجوز أن يتعدى المؤمن حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفيه أيضا يا أيها الإخوة حرمة الإفطار في نهار رمضان سواء بالوطأ أو بغيره، ويدل عليه الحديث الذي يروى من وجوه كثيرة: من أفطر يوما في رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. والحديث جوده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في هذا الشأن في شأن الحديث. المسألة الأخرى: لو وقع على أهله في نهار رمضان وهو جاهل بالحكم، ما الذي يجب عليه؟ إن كان جاهلا ومثله يجهل كمن يعيش في البوادي في بادية بعيدة أو في جزيرة من جزر البحار البعيدة ما يدري، أو في غابة من الغابات مسلم في الأمازون ما يدري وين الله طحاها كما يقولون، ووقع على أهله يعلم فرض الصيام لكن ما يعرف أن الوطأ في نهار رمضان أنه يفسد صومه، فإن كان جاهلا ومثله يجهل فإن الجاهل معذور، معذور من أين؟ مما بينه وبين الله. طيب، الحالة الأخرى: إذا وقع على أهله ناسيا، هل تجب الكفارة ولا ما تجب؟ ها، هل يتصور النسيان في هذه المسألة ولا ما يتصور؟ ويتصور ذهنا لكنه لا يقع في الغالب إيش؟ واقع. ولو وجد هذا على سبيل الفرض أنه ناسي وهي ناسية، فإن الله عفى لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكني أريد أن أنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهو أن هناك من يدعي النسيان، ولا بد أن يكون المفتي حذقا فطنا، والمؤمن إيش؟ كيس إيش؟ فطن، وبعض الناس كيس قطن، ها؟ كما صحفت في الحديث. وقد مر علينا غير واحد يستفتي أنه وقع على أهله في نهار رمضان، فلما سألته لماذا قال: والله نسيت. هذا عذر على طرف اللسان يريد به أن يسقط عنه الكفارة. فهنا يأتي دور حذاقة المفتي، هل مثل هذا ينسى أو أنه يدعي النسيان وبالتالي يرتب الحكم عليه؟ والغالب أن أكثر الناس يدعي النسيان لأنه لا يستطيع العتق لعدم وجوده، ولا يريد أن يصوم شهرين متتابعين. المسألة الأخرى يا أخواني أيضا: أن من الناس من يشرب الخمر أو يستخدم المخدرات فيرتفع إيش؟ عقله، فيطأ أهله وهو في نهار رمضان، وش حكمه؟ تجب عليها الكفارة ولا ما تجب؟ هل هذه الأسئلة اللي أجيبها أسئلة غريبة ولا واقعة؟ هذه واقعة. إنسان شرب الخمر فارتفع عقله ثم وطئ أهله أو زنى والعياذ بالله، خلونا في أنه زنى في رمضان في نهار رمضان، تجب عليها الكفارة؟ إيه ولا لا؟ ما عندنا إلا هذا ولا هذا؟ لماذا لا تجب؟ اي وهي
مو مسلم يعني، ما له صلاه.
الله يهديك، والله انك يعني انت بعت انت كفرتها الحين. لا لا، تعوذ بالله من الشيطان بس، جزاك الله خير. نعم، لا تجب الكفاره. لما اذهب عقله بنفسه؟ أجل لو واحد أذهب عقله ثم ذا جاء وضرب فلان بالرصاص وذبحه نقيم عليها القصاص؟ إلا بإجماع العلماء تجب الكفارة. لماذا؟ والله ما بعجل جواب اللي يبرد السبد. سبدي حارة بردوها يا ملأ الشعم. نعم ايه
في تفصيل
لا بالله ما رفع القلم انا مرفوع عليها العصا الى ما يرغي يضرب الى ما يرغي
في تفصيل شارب متعمدا
ايه ما في الا يشربوا متعمدين في تفصيل لكن أريد تفصيل يليق بكم يا طلاب العلم. أنتم غدا مفتون بيستفتيكم جماعتكم ويستفتيكم أقاربكم. نقول إذا شرب الخمر في نهار رمضان فقد أبطل صومه بإيش؟ بالشرب ولا لا يا أخواني؟ فهنا يبطل صومه ولا تجب عليه الكفارة المغلظة إلا إذا شرب الخمر ليزني. مثل واحد اشتهى امرته قال بدل ما أزني بها بدل ما أقع عليها في نهار رمضان إلا خلن أشرب ويجب علي الكفارة كفارة الصيام ولا تجب علي العتق. فكل إنسان استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. فإن شرب الخمر ليزني أو ليطأ أهله فنقول عليه الكفارة المغلظة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شرب قبل الفجر واستمر سكره حتى بعد الفجر ووطئ أهله بعد الفجر فهذا فيه الكفارة قولا واحدا لأنه أذهب عقله بماذا؟ بنفسه. أذهب عقله بنفسه. طيب صورة أخرى إنسان ما وطئ أهله ولا زنى وإنما لاط وقع في فعل قوم لوط في نهار رمضان هل تجب عليه الكفارة؟ نعم تجب عليه الكفارة المغلظة لأنه إذا كان وطئ أهله الذين أباحهم الله له وجبت فيها الكفارة المغلظة فالزنا من باب أولى واللواط من باب أشد وأولى. ظاهر لكم هذا يا أخواني؟ وهذا لا بد أن يفطن له في مثل هذه المقامات. المسألة الأخرى وهي مسألة اختلف فيها العلماء هل يبقى العتق والكفارة في ذمته أم أنها تسقط عنه بعجزه عنها؟ ظاهر الحديث أنها تسقط عنه بعجزه عنها فإن الرجل جاء غارما خائفا مرتعبا ورجع إيش غانما فرحا كاسبا لأهله هذا الطعام وهذا من يسر هذه الشريعة ورفع الأصر والأغلال التي كانت على من قبلنا فرفعت عنا. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية دين إبراهيم السمحة التي لا شدة فيها ولا تعنت ولا إصر ولا أغلال. نعم والحديث فوائده كثيرة قلت لكم إن الحافظ العراقي ألف مجلدا في فوائده وأحكامه. نعم.
وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماعه ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
نعم تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وهذا الأمر لا يدري عنه إلا نساؤه عليه الصلاة والسلام لأن الأمر يقع فيهن ومعهن. قالت رضي الله عنهما عائشة تعرفونها من هي؟ عائشة بنت أبي بكر. طيب أم سلمة شو اسمها؟ ها ها لا رمله أم حبيبة هند بنت من؟ ها نعم اسمها هند وكثير من الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين يشتهر فيهن أو يشتهرن بألقابهن وبكناهن وكناهم فتغيب أسماءهم. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سهل بن سعد الساعدي. أبو أمامة صدي بن عجلان، ولهذا طالب العلم من كمالاته أن يعرف أسماء من عرفوا بالكنى من الصحابة رضي الله عنه. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، يصبح يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أثر ماذا؟ جماع أهله، ثم يغتسل ويصوم. دل على أن استدامة الجماع، استدامة أحكام الجماع إلى طلوع الفجر لا يضر بالصوم، إنما الذي يضر بالصوم الجماع في وقت فرض الصوم. والليل قد أباح الله جل وعلا فيه إتيان الإنسان أهله، قال الله جل وعلا في آيات الصيام من البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. طيب، كان يصبح جنوبا، قولها من جماع هذا من جهة التفسير، وإلا لو أصبح الإنسان جنبا من غير جماع من احتلام وطلع عليه الفجر نقول اغتسل وأكمل صومك ولا يضر ذلك صومك، ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، دلالة على أنه على أن صيامه صيام صحيح. دل ذلك يا أخواني على أن استمرار الجنابة من الليل لا تضر الصوم. طيب، إذا وقعت الجنابة في النهار وش حكمها؟ إذا وقعت الجنابة في النهار، في نهار رمضان، فما حكمها؟
إذا كان من احتلام فلا
تضر. إيه،
وإن كان متعمدا.
إيه، أحسنت. إذا كانت الجنابة من احتلام، من نوم، يوم أنه قام للدعوة امترطشة، فهذا لا شيء عليه، لأن النوم يرفع فيه عقد الإنسان ويرفع عنه فيه التكليف. فإن كانت الجنابة من تعمده إما بوطء ففيه الكفارة المغلظة، وإن أنزل المنية باختياره بلعبه بعضوه أو بنظره فإنه عند جماهير العلماء خروج المني عندئذ بشهوة من قدرته ومن فعله فيجب فيه قضاء هذا اليوم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه.
وش عندكم من مات وعليه صوم؟ إيه، الحديث جاء بروايتين: من مات وعليه صيام، وجاء من مات وعليه صوم، وكلاهما بمعنى، فإن صوم وصيام كلاهما مصدران، أي من مات وعليه صوم واجب، وأخذنا قوله صوم واجب من قوله وعليه، لأن على اسم فعل أمر كما أنها حرف جر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل أمر متفق عليه. في لفظ عند أبي داود رجحه الإمام أحمد: من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. والإمام أحمد يرى أن هذا في صوم النذر خاصة، وظاهر الحديث عام كما ذهب إليه المحققون من العلماء أنه يشمل كل صوم واجب كصوم رمضان عليه قضاء منه ومات ولم يقضه، صوم كفارة، صوم نذر، كل صيام واجب على الإنسان فمات ولم يصمه فإنه يصومه عنه وليه، وليه يعني قريبه وحبيبه، من غير تحديد لهذا الولي. وهذا الصيام على جهة الاستحباب، يعني أنه لا يجب على الولي الصيام وجوبا يأثم بتركه، وإنما يستحب له، لكن لا تبرأ ذمة الميت إلا بالصيام عنه. طيب، فإن لم يصم عنه نقول يطعم عنه عن كل يوم ما صامه مسكينا، والإطعام يكون من تركته. الإطعام يكون من تركته. نعم.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
لما ذكر لكم أحكام الصيام من جهة فرضه ووجوبه وسننه وآدابه ومفطراته بأنواعها، بدأ لكم في صيام التطوع وأردفه الأيام التي نهي عن صيامها. نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث اشتمل على فضل صيام الأيام الثلاثة. أولها فضل صيام يوم عرفة، وهو اليوم الذي يقف فيه المسلمون الحجاج بعرفة، وهو أي يوم؟ يوم التاسع من ذي الحجة. وهذا اليوم يوم عرفة له فضل عند الله عظيم، فإن الله يباهي عشية هذا اليوم بأهل عرفة ملائكته، ويستحب لغير الحاج أن يصومه، لأنه سيأتينا أن عرفة لا يصام بعرفة، أي لمن كان من أهل الحج، وهذا هو السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثت له أم الفضل بنت الحارث قدحا فيه لبن وهو واقف بعرفة على بعيرة، فرفع القدح ثم شربه، فعرف الناس أنه كان مفطرا، مع أنه هو الذي حث الناس على صيامه، لأن هذا الحديث قبل حجة الوداع. سئل عليه الصلاة والسلام عن فضل عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر كم؟ سنتين. وعشر ذي الحجة يستحب صيامها كلها وآكدها يوم عرفة. طيب يوم العاشر يصام؟ لا يصام، لأنه يوم عيد كما سيأتي. وقيل صيام العشر من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا الحقيقة التي تصام هي التسع. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو العاشر من محرم، وكانت العرب تصومها في الجاهلية، وكان الأنبياء يصومونه، وصامه موسى لله شكرا لما نجاه من فرعون وملئه، فصامه موسى وصامه أتباعه، وصامه نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحتم صيامه في أول الأمر إلى أن فرض رمضان، فنسخ الصيام من الوجوب إلى الاستحباب المؤكد في صيام عاشوراء. ثم في آخر حياته حثنا على صيام يوم قبله أو يوم بعده، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فمات عليه الصلاة والسلام. وفضل صيام عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، وهذا مناسب، فإن السنة تنتهي بذي الحجة، وعاشوراء يأتي بعدها بعشرة أيام، فيكفر السنة الماضية. والتكفير هنا للصغائر دون الكبائر في قول المحققين من أهل السنة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. فكل ما ورد أنه يكفر الذنوب بالأعمال الصالحة فإنه في الصغائر دون الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، إلا عبادة واحدة فإنها تكفر الكبائر والصغائر، وهي أصل الحج المبرور الذي لم يرفث فيه صاحبه ولم يفسق، فهذا بخصوصه يكفر الكبائر والصغائر. وسئل عن يوم الاثنين، وهذا فيه استحباب يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فيستحب صوم الاثنين، ويستحب صوم الاثنين والخميس لأنها من أيام تعرض فيها الأعمال على الله، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله على الله وهو صائم. هل في الحديث دلالة على الاحتفال بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن الاحتفال واتخاذه عيد لا يعني أن يصومه، وإنما يأكل ويشرب ويفرح فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ يوم ميلاده عيدا، ولم يتخذ 12 من ربيع الأول في كل سنة مهرجانا واحتفالا، لا هو في نفسه، ولم يفعله أصحابه معه لا في حياته ولا بعد موته، وكذلك التابعون حتى جاءت 104. حتى جاءت 104 فأحدث العبيديون القرامطة الباطنيون في مصر احتفالا بيوم ميلاده، كما ذكر ذلك علامة العراق الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره. إذا ليس في هذا دليل على الاحتفال، ولو كان كذلك لكان يجب أن يحتفلوا في كل اثنين، وهو في كل سنة مرة. وهذا يبين لكم الهوى وتوارد المتأخرين على ما ورثوه عن المبتدعين من المتقدمين في هذه الاحتفالات، ونسبوها زورا وبهتانا إلى الشريعة، والسنة الغراء براء من ذلك. إذن هذا فيه فضيلة صيام هذه الأيام. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
أنصارية. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
من الأيام الفاضلة في صيامها صيام الست من شوال بعد صيام رمضان، لقوله من صام رمضان ثم، فأتى بالثم الدالة على الترتيب. أما من لم يصم رمضان وصام الست من شوال ما يناله الفضل، مثل من عليه قضاء من رمضان فقال ببدأ بالنفل صيام الست حتى ما يفوتني شوال، نقول أنت ما صمت رمضان، وبالتالي ما يطالك هذا الفضل بأنه كصيام الدهر. هذا واحد. ثانيا، كيف تقدم صيام النافلة على صيام الواجب؟ فصيام الواجب مقدم. وفي هذا يا أخواني من محاسن الشريعة أنها شرعت لنا عبادات من جنس الفرائض. الصيام الفرض رمضان، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده أياما تصام، وفيها إتباع الحسنة بمثلها. والصيام الست من شوال مثل الرواتب القبلية والبعدية للصلوات بالنسبة إلى رمضان. والست لابد تكون ستا، أي ستة أيام من شهر شوال، ومن هنا بيانية، أي تكون في شوال، وهي تبعيضية أيضا. لكن ما الحكمة أنه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر؟ قال الحافظ بن رجب وغيره: الحكمة والله أعلم أنه لما كانت الحسنة بعشر أضعافها، فيكون رمضان بكم؟ بعشرة أشهر. شهر بكم؟ بعشرة أشهر. وستة أيام بكم؟ بشهرين، وهذه السنة. فمن داوم على ذلك كان في فضله وأجره كمن صام دهره كله. وهذا فضل الله العظيم علينا وعليكم وعلى المؤمنين، أنه بالعمل اليسير القليل ينال الإنسان عند الله الأجر العظيم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
شوفوا كيف الترتيب من المؤلف: بدأ بالأيام التي فيها الفضل العظيم، ثم رتبها إلى ست من شوال، وما ذكر صيام البيض لأنه ما أراد الاستيعاب، وإلا فإنه سيأتي إن شاء الله ذكرها في حديث أبي ذر. قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا أي 70 سنة، متفق عليه. فما معنى قوله من صام يوما في سبيل الله؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من صام يوما في الجهاد، والقول الثاني والذي عليه الجمهور أنه صام يوما في سبيل الله يعني يبتغي به ثواب الله، نيته التقرب به إلى الله، وهذا هو الأظهر في دلالة هذا الحديث، لأنه في سبيل الله تأتي بمعنى الجهاد، وتأتي في سبيل الله بمعنى إيش؟ إراده العمل به وجه الله، وهذا يدل على ثواب من صام هذا اليوم أو يوما في سبيل الله له هذا الأجر، أن الله يباعد عنه النار 70 خريفا. واللائق بالمؤمن أن يستحضر هذه النية في صيامه، لأن من استحضر نية ثواب العمل رجي أن يحصل هذا الثواب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا فيه استحباب الصيام المتتابع، لكن لا على جهة صيام الدهر، لأنه نهينا عن صيام الدهر كله. قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: لا صام من صام الأبد أي الدهر. ونهى ابن عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر كله، وقال: إن أفضل الصيام صيام من؟ نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فأفضل الصيام وأفضل القيام النافلة صيام وقيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. من هديه عليه الصلاة والسلام يصوم، يواصل الصيام، يعني يتابع الصيام الأيام حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا يا أخواني لمراعاة الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يفد إليه الضيوف والوفود، فيحتاج إلى أن يكرمهم وأن يطعم معه، فإذا تخلف عنه الوفود استغل ذلك بالصيام. ولقد سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: صيام شهر الله المحرم، وصام من شعبان أكثره، وندبنا إلى صيام شعبان كله، وكان لا يستكمل شهرا كاملا بالصيام إلا رمضان، لما يرد عليه من العوارض والظروف، ولأن رمضان هو الشهر الذي يصام كله فرضا، ومع ذلك ندبنا إلى صيام المحرم وإلى صيام شوال وإلى صيام شعبان. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن
حبان. هذا صيام الأيام البيض، استحباب صيام الأيام البيض. لكن ما معنى قول أبي ذر وهو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه: أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر 3 أيام؟ هل هذا الأمر الوجوب؟ ها؟ لا، هذا الأمر أمر إرشاد لقيام الإجماع على أنه لا يجب على الناس صيام إلا صيام رمضان أو ما وجب عليه بفعله، إما بنذره أو بخطئه وكفارته. ويدل عليه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 13 و14 و15، وهي الأيام البيض لأن القمر فيها بدرا. وإن لم يصم هذه 13 و14 و15 فيصوم 3 أيام من أيام الشهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوثر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. والحسنة بعشر أضعافه، فكأنه صام الشهر كله. أفضل الصيام ما هو يا أخواني؟ صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أفضل الصيام. من صام يوما وأفطر يوما يصوم كم يوم من الشهر؟ 14 يوم أو 15 إذا تم الشهر. أفلا أدلكم على صيام تدركون به مقاربة لصيام نبي الله داود من غير إجهاد وإرهاق لأنفسكم؟ كيف ذلك؟ صوم الاثنين والخميس من كل شهر، هذه كم يوم؟ يومين في أربعة، 8 أيام، مع الأيام البيض كم المجموع؟ 11 يوما. فمن صام هذه في كل شهر الأيام البيض مع الاثنين والخميس قارب في صيامه صيام نبي الله داود. كيف؟ لأنه يكون صام 11 يوم من كل شهر، وهذا يقارب من صام 14 يوما من كل شهر. والصيام يا أخواني عبادة، من تعود عليها ألفها وصارت عليه سهلا في أيام حياته لأنها مألوفة، ومن لم يتعود عليها يا شدة الصيام عليه، وسترون ذلك في أول أيام رمضان. من اعتاد الصيام يخف عليه صيام رمضان، ومن لم يعتده يتكلفه جدا. وأنا أنصحكم، حنا في زمان شكى فيه الناس من الأمراض بسبب التخمة والشبع، أن تتعودوا الصيام قربة لله ثم صحة لماذا؟ لأبدانكم. والصيام من أفضل القرب التي يتقرب بها إلى الله، للأحاديث الكثيرة في فضل الصيام. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولأن الله عز وجل وعد الصائمين بباب يدخلون منه لا يلج منه غيره، وهو باب الريان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ غير البخاري.
ها، هذه مسألة مهمة. لما ذكر صيام التطوع ذكر صيام المرأة المتزوجة، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل. لا يحل هذا نهي بمعنى يحرم. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان. فصيام التطوع للمرأة لا يجوز إلا بإذن زوجها، والإذن له صورتان: أن يأذن صراحة تقول ودي أصوم، يقول توكل على الله صومي، أو تعلم هي علما راجحا غالبا على ظنها أنه ما يخالف، أنه موافد، فعندئذ تصوم إذا كانت تعلم علما راجحا أنه يوافق. بينما إذا دعاها ولقال افطري، يجب عليها أن تفطر غير رمضان، لأن صيام رمضان من الذي أوجبه؟ ربنا جل وعلا. فلا يستأذن الزوج، لأن طاعته ما هي مطلقة، إنما طاعته بالمعروف من طاعة الله عز وجل. طيب، إذا كان الصيام صيام قضاء رمضان، المرأة تجيها عمتها في رمضان تزورها، وإذا زرتها عمتها أفطرت، أليس كذلك؟ طيب، بعد رمضان، ترى العمة ما هي بالعمة اللي تعرفونها، العمة اللي يعرفونها النساء. بعد رمضان تستأذن زوجها لأنها مخيرة في أوقات الصيام، فإن أذن لها زوجها تقضي، وجاها في النهار قال يلا، تقول معصي، لأنها هنا عينت الصيام بإذنه، فلا يجوز لها ولا له أن يفطرها فيه، إلا إذا ما بقي على رمضان إلا أيام بقدر ما عليها من القضاء، فإنها تصوم ولا تستأذنه، لأن حق الله مقدم على حق الزوج. ومثل هذا أيضا الكفارات، تستأذنه في وقت الصيام، فإن صامت بإذنه فلا يجوز لها أن تنقض صومها. وهذا فيه عظم حق الزوج، عظم حقه أنه لا يجوز لها العبادة النافلة إلا بإذنه، وهي العبادة التي تفوت عليه حقه ومصلحته منها. لا يحل للمرأة، وهذا مثل قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وما أكثر مخالفة هذا الحديث من النساء ومن أشباه النساء، مبدأ واقع يا أخواني، ويظنون أن هذا له تأويلات، أنها آمنة، رفقتها آمنة، أوديها للمطار ويستقبلها أبوها أو أخوها هناك، وكلها تأويلات سقيمة، لأنها في مقابل اللفظ الصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد لكل من أراد أن يسوغ لنفسه بهذه التأويلات، وش جوابك يوم القيامة لربك إذا قال لك ألم يقل لك رسولي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم؟ ما الجواب الذي تجاوب به ربك، تجاوب به ربك في ذلك المقام؟ تبي تقول يا ربي الرسول قال إنها إذا أمنت الرفقة؟ هذا تحكم على حديث الرسول وسوء أدب معه ومع ربه جل وعلا، والله المستعان. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
وعن نبيشة،
وعن نبيشة الخدري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم.
وعن عائشة،
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم. هذه الحديث الثلاثة ساقها المصنف، والمصنف فقيه، شوف كيف رتبها لكم. لما ذكر صيام التطوع ورتبه، ذكر صياما للمرأة أنها يجوز تصوم تطوع لكن بإذن زوجها، فهذا الصيام صيام المرأة يدخل مع الصيام التطوع ويدخل مع الصيام المحرم، دخوله مع التطوع لأنها تتنفل، ومع المحرم إذا لم يأذن زوجها. ثم رتب عليه الأيام التي ينهى عن صيامها، قال في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. لماذا؟ لأنهما عيدا أهل الإسلام فيحرم صومهما. طيب الفطر، في يوم الفطر، عيد الفطر كم يوم؟ ها؟ يوم لثلاثة أيام، إن جينا للتلفزيونات في ثلاثة أيام، في غناهم وطربهم ورقصهم، وفي الشرع يوم واحد، لأنه بالإجماع يصح بدء الصيام في اليوم الثاني. وهذا من تغيير الإعلام لكثير من المفاهيم، مفاهيم الناس الشرعية وأيضا مفاهيمهم العرفية وتقاليدهم، حتى قال من قال منكم إن عيد الفطر ثلاثة أيام فهو يوم واحد، قال ثلاثة أيام باعتبار ما يذاع في وسائل الإعلام وباعتبار الإجازة الحكومية، وإلا هو يوم واحد، لأنه بالإجماع لو صام اليوم الثاني عليه إنكار لا. وكذلك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر فإنه يحرم صومه، لأنه يوم أكل ويوم فرح، ويضاف إليه كما في حديث نبيشة الهذلي من هذيل قبيلة بن مسعود رضي الله عنه وعن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يصح صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي كما سيأتي. ما هي أيام التشريق؟ يوم الحادي عشر من أين؟ من محرم، والثاني عشر من صفر، والثالث عشر من أين؟ من شعبان. كان رحمه الله فيه غفلة الصالحين. وش هي أيام التشريق يا أخوة؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أين؟ من ذي الحجة، من عيد اللحم والشحم، هذه أيام التشريق. وسميت بأيام التشريق لأنهم ما كان عندهم فريزلات ولا ثلاجات ولا مبردات، وإنما كانوا يشرقون اللحم، معنى يشرقونه أنهم يقطعونه ويملحونه وينشرونه، يسمى عندنا بتقفير اللحم، وضعه قفر، ثم يحتفظون به أشهر ما يخرب. أيام التشريق، أول أيام التشريق يسمى بيوم أول أيام العيد يوم النحر، ثاني أيام العيد يوم ثاني أيام العيد أول أيام التشريق يسمى يوم اللحم، اليوم الثاني من أيام التشريق هو الثالث من أيام العيد، واليوم الرابع تسمى بيوم الرؤوس. كانوا قد فرغوا من الشحم واللحم وبدأوا بالرؤوس يحسحسونها، يوم أنهم كانوا في حاجة ما يرمون الذبيحة شيء، أما الآن نصف الذبيحة ترمى، الرؤوس ترمى، والكوارع الكراعين ترمى ولا لا، والمعلاق الكرشة والمصران والطحال والكبد ترمى ومعها الجلد، لو تازن اللحم الباقي مع اللي يرمى، اللي يرمى أثقل من اللي يبقى. وش سبب ذلك؟ النعمة اللي حنا فيها والتخمة، وإلا ما كان يروى من الذبيحة شيء، حتى الشحم في الإلية والشحم المسلوت على جوانب الذبيحة كان يجمع ثم يطبخ ثم يعلب ويقسم على الناس، لأنهم يقدرون نعمة الله عليه. إذن أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها إلا لعادم الهدي من غير أهل مكة كما يأتي. وبالتالي يمكن أن نقول ما هو اليوم الثالث عشر الذي لا يصح صيامه من الأيام البيض؟ نقول يوم الثالث عشر من ذي الحجة، من تعود صيام البيض لا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه يوم عيد، يوم أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من اعتاد البيض وش يسوي؟ نقول صوم 14 و15 و16، لأن فيه معنى البياض. في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. الهدي على من يجب في الحج؟ الهدي يا أخواني هو الدم الواجب لأجل النسك، غير الدم الواجب لأجل النذر، وغير الدم الواجب لأجل الأضحية. فذبيحة الأضحية ما هي بهدي، وذبيحة النذر ما هي بهدي، إنما الهدي هو الدم الواجب لأجل النسك، ولا يجب الدم في النسك إلا في نسكين، ما هما؟ التمتع والقران، بشرط أن يكون المتمتع والقارن من غير أهل مكة، فإن أهل مكة لهم خصوصية لا يجب عليهم دم لأجل تمتعهم أو قرانهم، مثل من؟ المفرد عموما من مكة ومن غيرهم لا يجب عليه دم، وهذا خصوصية لأهل مكة، لأن الدم تعظيم لله في حرمه، قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، وأهل مكة لا يجب عليهم الهدي. طيب لو ذبحوا يستحب منهم الذبح؟ نقول نعم يستحب منهم الذبح، لأن الذبح تعظيم لحرمات الله، كما أن المفرد لو أهدى فهديه ماذا؟ مستحب وليس بواجب. من لم يجد الهدي من الحجاج المتمتعين والقارنين، إما ما عنده قيمته أو سرقت أو ذهبت نفقته، فإنه يصوم 10 أيام، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لم يكن أهله في مكة، فيصوم ثلاثة أيام. والأفضل أن تكون الأيام الثلاثة آخرها قبل يوم عرفة، يعني يوم الثامن، يصوم السادس والسابع والثامن. فإن لم يصمها قبل عرفة فيصومها متى؟ في أيام التشريق، خصوصية لهذا العادم غير واجد الهدي. وهنا يأتينا سؤال كثير، كثيرا ما يأتينا في الحج، يجي الحجاج من بلدانهم محملين بالدراهم، فيفنون دراهمهم بتجميع الهدايا وشراء إيش؟ الحقاق والهدايا للناس، ثم إذا جاء وقت الحج ما يجد قيمة الهدي الذي يذبحه، فهو اشتغل بأمر مستحب أو مباح وترك الواجب، وهذا خطأ. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
من الأيام التي يحرم صومها تخصيصا لها يوم الجمعة لهذين الحديثين، ففي حديث أبي هريرة: لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فالمنهي عنه تخصيصه. أما لو صامه مع غيره فرمضان فيه أربع جمع، وأحيانا كم؟ وأحيانا قليلة خمس جمع، فيصومها تبعا لغيرها. أما يخص بالصيام النافلة من بين الأيام فلا. طيب لو نذر إنسان قال: لله علي أن أصوم كل جمعة، يفي بالنذر؟ لا يفي بالنذر، لأن هذا نذر معصية، نذر في مقابل نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: صم الجمعة وصم معها يوم ثاني، ابن عزره حتى ما يتعود للنذر مرة ثانية. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، صام الأيام البيض، وافقت البيض الجمعة والخميس والسبت يصومها، أو الجمعة والسبت والأحد يصومها، أو الأربع والخميس والجمعة فيصومها، صامها تبعا لأنه لم يخصها. ونهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. إنسان يقول: ما نبقى من إلا ليلة الجمعة، لأنها إجازة، نقول: لا تخصها بالقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم العيد لا يصح صيامه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، ومعنى لا يصومن يوم الجمعة يعني لا يخصه بالصيام كما دلت عليه الرواية السابقة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإن صام يوما قبله الخميس والجمعة فلا بأس، أو صام يوما بعده الجمعة والسبت فلا بأس. ولقد دخل عليه الصلاة والسلام على زوجته ميمونة بنت الحارث أو جويرية، الشك مني، أظنها جويرية رضي الله عنهم، فإذا هي صائمة في يوم الجمعة دخل عليها الضحى، قال: أصمت أمس؟ أمس وشو؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: فإذا فأفطري. ثم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا في نهي عن تخصيصه. وافطنوا إلى قوله: أو يوما بعده. وش اليوم اللي بعد الجمعة؟ السبت. جود هذا الحديث نحتاجه الآن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث رواه الخمسة واستنكره الإمام أحمد، أي حكم عليه بالنكارة. ولهذا كثير من المحدثين يضعف هذا الحديث، لأن الإمام أحمد استنكره لعلة في متنه وسنده، وإلا فالخمسة قد رووه وصححه الترمذي. ومعنى الحديث أنه لا يجوز ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان إلا صيام الواجب، أما يبتدئ نافلة لم يصم قبل النصف من شعبان فقل لا يجوز لك أن تبتدئها بعد النصف من شعبان. ويدل على هذا حديث أبي هريرة السابق: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وهذا وجه استنكار أحمد الحديث أنه منكر في لفظه لمعارضة حديث أبي هريرة، وحيث أمكن الجمع بينهما فيندفع عندئذ التعارض والحالة هذه. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، اضطراب في متنه وفي سنده، ولهذا أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ، وبعض أهل العلم يصححه، فإن ممن يصحح هذا الحديث الشيخ المنذري والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث يفهم مع ماذا؟ مع الحديث السابقة، فالنهي عن صوم يوم السبت تخصيصا له، إذا خصه بالصيام كما تفعله اليهود في يوم سبتهم، كما قال جل وعلا في أهل القرية: ويوم لا يسبتون لا تأتيه، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أما إذا صام السبت مع غيره، مع الذي قبله والذي بعده، فيندفع عندئذ، يندفع عندئذ تخصيصه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فأجاز صيام الجمعة مع السبت، وهذا الحديث في الصحيحين، وحديث الصماء فيه ضعف، فلا يعارض حديث الصماء ما في الصحيحين، ولهذا حكم عليه مالك بأنه منكر. والحديث المنكر هو الحديث الذي خالف فيه الضعيف من هو ثقة، وهذا نكارة المتن ونكارة السند، ولهذا حكم عليه بأنه مضطرب. والحديث حديث النهي عن صوم يوم السبت محمول على تخصيصه، أما لو صام يوما قبله أو صامه مع غيره فإنه عندئذ لا يكون قد خصه بذلك. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام السبت والأحد لمخالفة أهل الكتابين. وبعض الإخوان من تقليدهم للشيخ ناصر، ونعلم أن الشيخ ناصر ممن أشد العلماء المعاصرين مذمة للتقليد، ولا لا يا أخواني؟ كتبه وأشرطته طافحة بمذمة التقليد. بعض الناس من إعجابه بالشيخ يقلده فينهى عن صوم يوم السبت ولو وافق عاشوراء أو عرفة أو زمانا فاضلا، وهذا تعصب ممقوت في مقابل هذه الأحاديث. ونعتذر لهؤلاء أنهم ما قرأوا البلوغ، ومنهم من قرأه لكن ما حفظه، وبالتالي تغيب عنه هذه الأدلة التي ظاهرها فيها التعارض، وإلا عند التحقيق يجمع بينها بما سمعته. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت الحارث المخزومية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، لا يخص السبت وإنما يصوم السبت والأحد، وأرشد إلى صيام الجمعة مع السبت، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وابن خزيمة وصححه. إذن فيه استحباب صيام أيام العيد عند غيرنا مخالفة لهم، وكان يحب أن يخالف المشركين. وفيه جواز إطلاق المشركين على اليهود والنصارى، لأنهم مشركون جعلوا مع الله غيره في العبادة وزعموا لله الأولاد، فهم مشركون وإن كانوا على ملة اليهودية والنصرانية. إذن المشركين يشمل اليهود والنصارى والمجوس وأضرابهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن هزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. صاحب كتاب الضعفاء جعله منكر. وهذا الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه، ومنهم من يجوده، والأولى أن يقال إنه حديث ماذا؟ حديث ضعيف في متنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الناس النهي الصريح عن صيام يوم عرفة بعرفة للحجاج، وإنما أفطر، فالفطر في يوم عرفة للحاج مستحب، لو صام لا نستطيع أن نؤثمه بصومه لأن الحديث مختلف في صحته، ولأن يوم عرفة بعرفة يحتمل أن يكون فيها وهو غير حاج مثل رجال الأمن أو الباعة أو القائمين على خدمة الحجاج، قد لا يكونون حجاج، فصيامهم بعرفة يدخل في حديث أبي قتادة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنتين. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، أي من صام الدهر. وفي حديث مسلم عن أبي قتادة: لا صام ولا أفطر، فلا هو بل صام فأدرك أجر الصيام، ولا هو بل متع نفسه بالفطر، وإنما حرمها لما صام الدهر. وفيه تحريم صيام الدهر، يعني صوم الدهر كله، أي الأيام المتتابعات. لو قال بصوم من كل أسبوع 6 أيام متوالية وأفطر يوم الجمعة فإنه ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، لأن هذا في حكم صوم الدهر وإن لم يكن صام الدهر، لأن التغليب في حكم التأبيد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، ومن جهة ثالثة أن ديننا نهانا عن الغلو والتشدد، ومن صام الدهر كله فإنه متشدد. وفيه أيضا أن الشريعة تبقي على الإنسان وعلى بدنه وعلى استمتاعه بما أباحه الله له، وهذا اللائق بالمؤمن أن يحتسب على الله جل وعلا نومته كما يحتسب على الله إيش؟ قيامه، ويحتسب على الله فطره كما يحتسب على الله صيامه. ونقف على هذا الموضع والله تعالى أعلم. وقوله لا صام هذا نفي، ونفي للجنس، وكل نفي فإنه يتضمن عند أهل الأصول النهي، كل نفي يتضمن نهي هذا الفعل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. احنا طولنا عليكم اليوم حتى يمدينا غدا أن ننتهي إن شاء الله من كتاب الصيام.
جزاك الله خير.
أي نعم، في شيء يا أخواني؟ طيب، هذا سائل يقول: هل تقدم الحائض القضاء عن رمضان في شوال قبل 6؟ نعم، إذا أرادت أن تصوم 6 من شوال فتنال الأجر العظيم تقدم ماذا؟ تقدم القضاء على النافلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليه قضاء من رمضان لا يقال إنه صام رمضان. إذن تقدم الفرض على النافلة، وإلا كيف تصوم النافلة 6 أيام وعليها فرض؟ الشريعة ما تكلفها بهذا. يقول في إراده: وهل عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم 6 من شوال؟ فقد ورد أنها كانت تقضي رمضان في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم، يحتمل أنها ما كانت تصوم 6 من شوال، ولا غرابة في ذلك، لأنها منشغلة بما هو أفضل من صيام 6، وهو ماذا؟ إكرام النبي عليه الصلاة والسلام والقيام عليه. ففعل عائشة لا يعارض الحديث، لأن فعل عائشة محتمل لعدة احتمالات، والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن كل دليل تطرق إليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال. نعم، لو أن رجلا جامع أهله في نهار رمضان ثم عزم على السفر نقول عليه الكفارة المغلظة، لكن لو سافر ثم جامعهم في السفر ما عليه إلا قضاء هذا اليوم. لكن لو سافر لأجل أن يجامع فسفره لأجل أن يجامع لا يخليه من طائلة الكفارة. نعم. حنا ديننا يا أخواني يقطع ويسد باب الحيل، كل باب حيلة الشريعة تعارض وتناقض صاحب الحيلة في مقصده. إنسان قبل موته طلق حدا حريمة بينه وبينها زعل، ليش؟ بيحرمها من الميراث، هل تحرم؟ ما تحرم. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، تناقضه الشريعة بنقيض قصده. نعم. المرضع وش فيها؟ نعم، المرضع إذا خافت على نفسه، إذا خافت المرضع على نفسها أو على جنينها جاز لها الفطر. أما إذا كانت ما تخاف أو أنها تستطيع أنها ترضع وتصوم فلا شيء عليها، يجوز لها ترضع وتصوم إذا طاقت ذلك وتحملته، أما إذا ما طاقت لا. يقول لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سمعناكم تقول اللهم صلِّ وسلِّم عليه، ما فيه بأس، هذا صلاة وسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وكأني أرى طلاب العلم يتجنبونها. أن يتجنبها متكلف، وهذه كثيرا ما كنت نسمع فيها شيخنا الشيخ بن باز، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، فلا غضب في هذا. إذا لم يؤذن للمرأة صيام النافلة يكون لها أجر هذا الصيام؟ نعم، إذا لم يأذن لها زوجها بصيام النافلة فإن لها الأجر، لأن نية المؤمن تبلغ عند الله أجرا ومثوبة ما لا يبلغ عمله. لا صام من صام الأبد، هل يدخل في النهي من صام الدهر وأفطر العيدين؟ نعم، يدخل في هذا النهي، ويدخل في النهي من صام ستة أيام من الأسبوع وأفطر يوم الجمعة، يدخل في النهي، لأن هذا يطلق عليه حكما أنه صام الدهر، وصيام الدهر إما كله أو أغلبه. يقول إذا حلفت حلفا مشروطا بفعل ففعل هذا الفعل مرارا فهل عليه الكفارة في كل مرة؟ إذا كان الحلف واحد وهو مشروط، والله إن سويت كذا لأضربنك، وسواه مرة وثنتين وثلاث وأربع ففيه كفارة واحدة، إلا أن تكفر بعد المرة الأولى ثم يفعله ثانية وثالثة فيجب كفارة ثانية. هذا السؤال الأخير يقول امرأة لا تعلم ما هي الأيام التي أفطرتها في رمضان في السابق فما حكمها؟ تتحرى وتجتهد في تحري الأيام التي صامتها التي أفطرتها، وطريقة التحري أنواع، فإن كانت أفطرت أيام لأجل العذر تقدر عادتها كم هي. لو قالت والله المرأة أنا مرة عادتي خمسة أيام ومرة ستة ومرة سبعة، نقول صومي كم؟ سبعة أيام، لأن هذا فيه الاحتياط. لو قالت المرأة أنا والله عادتي 15 يوم، يمكن هذا؟ يمكن، والله يعين زوجها هو المضر المسكين، فنقول صومي 15 يوم. إن إذا كان فطرها في رمضان لعادتها وعذرها فتنظر إلى عادتها، فإن كانت مضطربة فتأخذ بالأكثر لأن الأكثر يقين في احتياط صومها. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.